بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير معنى السجود لآدم: إن السجود كان تحية ولم يكن عبادة. قال أهل العلم: السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه، وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله، فإن الله تعالى قال: اسجدوا لآدم، ولم يقل إلى آدم، وكل حرف له معنى، وفرق بين سجدت له وبين سجدت إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام اختلفوا فيها، هل أهل السجود كان سجود تحية أو السجود المعروف كان بأمر الله عز وجل؟ الرأي الذي اختاره شيخ الإسلام هنا هو أن السجود هو السجود المعروف وليس سجود التحية، وكان هذا السجود المقصود منه إكرام آدم عليه السلام وتعظيمه وتشريفه. وقد عرض هذه المسألة شيخ الإسلام في جواب سؤال له، سئل عن مسألة التفضيل بين الملائكة وصالحي البشر، يقول: وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لآدم ولعن الممتنع عن السجود له، وهذا تشريف وتكريم له. إن بعض يقولون هذا ليس من باب التكريم، وإنما هو من باب جعل آدم قبلة والسجود لله عز وجل. وهذا القول ذكره أيضا ابن كثير رحمه الله وغيره، وهذا الذي يرد عليه شيخ الإسلام. يقول: وقد قال بعض الأغبياء إن السجود إنما كان لله، وجعل آدم قبلة لهم يسجدون إليه كما يسجد إلى الكعبة، وليس في هذا تفضيل له عليهم، كما أن السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله، بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتها. وقالوا: وقالوا السجود لغير الله محرم بل كفر. والجواب أن السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه بإجماع من يسمع قوله، ويدل على ذلك وجوه. أحدها قوله لآدم، يعني إيش قال هنا في الآية، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولم يقل اسجدوا إلى وكل حرف له معنى. ومن التمييز في اللسان أن يقال سجدت له وسجدت إليه، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال: ولله يسجد من في السماوات والأرض. ثم فصل في من الوجوه أيضا أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من السجود أو يزعم أنه خير منه، فإن القبلة قد تكون أحجارا، وليس في ذلك تفضيل الله على المصلين إليها. وقد يصلي الرجل إلى بعير وإلى رجل، ولا يتوهم أنه مفضل بذلك، فمن أي شيء فر الشيطان. هذا هو العجب الرجاب، يقول شيخ الإسلام عجب العجيب. وثالث أنه لو جعل آدم قبلة في سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت المقدس أفضل منه بآلاف كثيرة، إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات. هذه القصة الطويلة التي قد جعلت علما له علما له ومن أفضل النعم عليه، وجاءت إلى العالم بأن الله رفعه بها وامتن عليه، ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة في بعض الأوقات. هذا كله غريب، يرد عليهم شيخ الإسلام. نعم،
أحسن عليك.
وعلى هذه الأقوال ذكرها أيضا ابن كثير رحمه الله، واختار هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ونقله عن قتادة وغيره من المفسرين. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال رحمه الله رادا على من ادعى أن ليس كل الملائكة أمر بالسجود، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال رحمه الله: قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فسجود الملائكة يقتضي جميع الملائكة، هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن، فالعدول عن هذا موجب القول العام إلى الخصوص لا بد له من دليل يصلح له وهو معدوم. وقال رحمه الله: هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى، وقيل هم جميع الملائكة حتى جبريل وميكائيل، وهذا قول العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة، ومن قال خلافه فقد رد القرآن بالكذب والبهتان، لأنه سبحانه قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهذا تأكيد للعموم.
هذه المسألة أيضا أطال فيها شيخ الإسلام في هذا قبل هذا الموضع الذي قرأنا منه في الفتاوى المجلد الرابع، يقول: سئل الشيخ رحمه الله عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، هل سجد ملائكة السماء والأرض أم ملائكة الأرض خاصة؟ طبعا المسألة فيها أقوال، منها هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام، والقول الثاني أنهم طائفة من الملائكة وهم ملائكة الأرض، وهذا روي عن أبي العالي بسند ضعيف، ونسبه ابن الجوزي لابن عباس رضي الله عنهما، ونسبه الرازي للقائلين بأن الملائكة جواهر روحانية، استبعادا منهم أن تكون الأرواح السماوية منقادة للنفوس الناطقة والقوى الجسمانية البشرية. يبدو لي أن إطالة الشيخ الإسلام هنا في الرد على هؤلاء هو لهذه الخلفية التي ذكرها أشار إليها الرازي، الذين يستبعدون أن تكون الملائكة كلهم قد سجدوا لآدم، يستبعدون هذا أولا لأن عنصر الملائكة يختلف، وثانيا نزولا منهم وقبولا منهم لما ورد في الآية يخصصون ويقولون لا يمكن أن يكون الملائكة أن تكون الملائكة كلهم سجدوا، إنما هم بعضهم. لماذا؟ لأنهم أفضل، فلذلك كما سترون شيخ الإسلام يرد على هذا ويقول: فأجاب رحمه الله: الحمد لله، بل أسجد له جميع الملائكة، كما نطق بذلك القرآن في قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لاحظون التأكيدات الثلاث، فهذه ثلاث صيغ مكررة للعموم وللاستغراق، فإن قوله الملائكة فسجد الملائكة يقتضي جميع الملائكة، فإن اسم الجمع المعرف بالألف واللام يقتضي العموم. هذا الأول، كقوله رب الملائكة والروح فهو رب جميع الملائكة. الثاني فسجد الملائكة كلهم، وهذا كما يقول شيخ الإسلام من أبلغ العموم. الثالث قوله أجمعون، هذا تأكيد للعموم. فمن قال إنه لم يسجد له جميع الملائكة بل ملائكة الأرض فقد رد القرآن بالكذب والبهتان. وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى، وإنما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة الذين يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة. عندهم أصلا ليس هناك عالم اسمه الملائكة، وليس هناك عالم اسمه الجن والشياطين، لا، وهؤلاء المتفلسفة. وللأسف كثير أو بعض المفسرين تأثر بهم فبدأ يقول بقولهم. ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما أخبر الله، أنا ما قرأت جزء من كلامه لأنه يحتاج إلى بيان خلفيته ليفهم. ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما أخبر الله به في القرآن، والقرآن لم يخصص بل أكد لهم، ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين، لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا كان معهم. ستأتي هذه المسألة أيضا، هل هو منهم أم لا. فامتنع وعصى، وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود، وبعضهم من الجن لأن له قبيلا وذرية، ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور، والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله. طبعا قول شيخ الإسلام هنا قول قد يكون انفرد به، لأن الأقوال هنا قولان، قول أنه من الملائكة بحجة الاستثناء، والاستثناء يدل على أنه كان منهم، والقول الثاني أنه ليس منهم. شيخ الإسلام هنا ذكر أنه منهم باعتبار وليس منهم باعتبار، وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام دقيق جدا، فيه إعمال لجميع الأدلة، فيه إعمال لجميع الأدلة. يقول والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا اعتبار مثاله، ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة، لا جبريل ولا ميكائيل ولا غيرهما. طيب، وما ذكره صاحب خواص القرآن ما ذي هذا من وأمثاله من خلاف، فأقوالهم باطلة، قد بينا فسادها وبطلانها بكلام مبسوط ليس هذا موضعه. دولا ابحث عنه. نعم
اقرأ. حسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى وإبليس من حين أهبط منها لم يصعد.
هذه المسألة التي نحن نقرأ فيها مسألة اختلف فيها قول شيخ الإسلام، والقول الذي سنقرأه الآن يبدو أنه آخر أقواله، مع أنه ولكن الأدلة التي ذكرها ما تخليك، مع أن القول الثاني هو الذي يعجبني وهو قول على الجادة أن الجنة هي جنة الخلد، وهذا القول الله أعلم، ولكن الأدلة التي يذكرها شيخ الإسلام يذكرها. الذي أستغرب هنا أن القول الأول فيه من الصرامة، ما تستغرب يعني، يعني هو يقول ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين، هو من إخوانهم المتفلسفين، مما يدل على أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد منها. وأحد زملائنا من الهند هو ألف رسالة في آدم عليه السلام والمشاعر المتعلقة بآدم. وأنا أذكر كان المشرف عليه دكتور سعود الخلف، وأذكر أنه كان يبحث هذه المسألة باستفاضة، وما أمكنني أن أتواصل معه وأخذ منه الزبدة، ولكن إن شاء الله سأفعل هذا. أعيدكم أنني إن شاء الله، والرسالة سبحان الله بحثت عنها ما وجدت عندي، ومع أني كنت ما أدري كيف ما حصلتها. على كل حال، هذا الذي نقرأه الآن هو الرأي الثاني لشيخ الإسلام، والذي سنقرأه بعده هو الرأي الأول. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإبليس من حين أهبط منها لم يصعد إليها، ولهذا كان صح القولين أن جنة آدم جنة التكليف.
هذا القول الذي ذكره والذي نقرأه بطوله وعرضه من كتاب النبوات، وهو كتاب متأخر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان صح القولين أن جنة آدم جنة التكليف لم تكن في السماء، فإن إبليس دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه من السماء وقول الله له: فاخرج منها إنك رجيم، وإن فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وقوله تعالى: اخرج منها مذءوما مدحورا. لكن كانت في مكان عال في الأرض من ناحية المشرق، ثم لما أكل من الشجرة أهبط منها إلى الأرض، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. ولفظ الجنة في غير موضع من القرآن يراد به بستان في الأرض، كقوله: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وقوله: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، إلى قوله: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، إلى قوله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وقوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، إلى قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، وقوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، إلى قوله: بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وقوله: كم تركوا من جنات وعيون، وقوله: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون. وجنة الجزاء والثواب التي في السماء لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السماء، وهو أهبط من السماء لما امتنع من السجود لآدم، قبل أن يدخل آدم إلى جنة التكليف التي وسوس له وأخرجه منها. وجنة الجزاء مخلوقة أيضا، وقد أنكر بعض أهل البدع أن تكون مخلوقة، وقال: إن آدم لم يدخلها لكونها لم تخلق بعد، فأنكر ذلك عليه من أنكره من علماء السنة. وقد ذكر أبو العالية وغيره من السلف أن الشجرة التي نهي عنها آدم كان لها غائط، فلما أكل احتاج إلى الغائط، وجنة الجزاء ليس فيها هذا، لكن الله أعلم بصحة هذا النقل. وإنما المقصود أن بعض السلف كان يقول إنها في السماء، وبعضهم يقول إنها في مكان عال من الأرض. ولفظ الجنة في القرآن قد ذكر فيه فيما شاء الله من المواضع، وأريد به جنة في الأرض، وجنة الجزاء مخصوصة بمماتهم، كقوله: قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فإن أرواح المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت، كما في هذه الآية: قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى لما ذكر أحوال الموت عند الموت: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهذا غير ما ذكره في أول السورة من انقسامه يوم القيامة الكبرى إلى سابقين وأصحاب يمين ومكذبين، فإنه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في القيامة الكبرى، وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت، وهو القيامة الصغرى كما قاله المغيرة بن شعبة.
من مات فقد قامت قيامته. وكذلك قال علقمة وسعيد بن جبير عن ميت: أما هذا فقد قامت قيامته، أي صار إلى الجنة والنار. وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البلدان ويقعد بقبره، ومقصودهم أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب.
تعاد الروح إلى البلدان هكذا؟
أي
إلى البدن المفروض.
إيه؟
إلى الأبلاد، إلى الأبدان. أنا أتوقع أنه الأبدان. إيش إلى البلدان؟ بخيش الله المكتبة، قل له من المكتبة. أيوه.
قال: وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى الأبدان ويقعد بقبره، ومقصودهم أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب، فهو إذا مات يكون في الجنة أو في النار. قال تعالى عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبسط هذا وبسط هذا له موضع آخر.
اجتمعتم لهذا القول، وهذا كما قال المحقق هنا الذي جمع أقوال شيخ الإسلام الدكتور الشيخ إياد بن عبد اللطيف القيسي، يقول هذه المسألة من المسائل التي قال بها شيخ الإسلام برأيين متخالفين. نقرأ كلامه بعد الرأي الثاني. فضل. وقد سئل،
أحسن الله عليكم، وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل كانت الجنة التي سكن آدم جنة الخلد الموجودة، أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو
أو بأرض جدة أو غير ذلك
فهو من المتفلسفة والملحدين، أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين. فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. وقال رحمه الله:
واضح. لا، والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى قوله: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض، ثم قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض، فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كما هو في القول الأول كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده. وكذلك قال في الأعراف لما قال إبليس: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فقوله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها يبين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم، فإن الضمير في قوله منها عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ. منها الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى السماء، إلى الجنة. وهذا بخلاف قوله اهبطوا مصرا، لأنه قد يقال أنت الآن استدللت بالكلمة، وهذه الكلمة موجودة أيضا فيما فيه هبوط انتقال من أرض إلى أرض، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فإنه لم يذكر هناك ما أهبطوا فيه هكذا. هنا أنا كتبت هنا لعله منه فاهبط منها، وهنا لم يذكر ما أهبط منه، واضح؟ أنا أظن أن هناك فيها يعني ليس أهبط فيه. وقال هنا يهبط، لأن الهبوط يكون من علو إلى سفل، وعند أرض السرات حيث كان بنو إسرائيل حيال السرات المشرف على مصر الذي يهبطون إليه. ومن هبط من جبل إلى واد قيل له اهبط، ولكن قيل له هبط، ولكن هنا قرينة أخرى فاهبط منها. ها؟ وبالتالي بعد قراءة القولين أنا أميل إلى القول الذي قد يكون تجاوزه الشيخ الإسلام، أنا أميل إليه لأنه نعم والله يحتاج إلى. يقول المحقق هنا: وهذه المسألة من المسائل التي قال بها شيخ الإسلام برأيين متخالفين، وهو في أول الأمر كان لا يرى إلا رأيا واحدا، وهو أن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة الخلد، وجعل هذا القول هو قول أهل السنة قاطبة. ولكنه في كتاب النبوات يذكر قولين لأهل السنة وكلاهما معتبر، والرأي الأخير في نظري هو الراجح وهو الذي استقر عليه شيخ الإسلام لأسباب. على كل حال، حتى في القول الذي اختاره شيخ الإسلام أو يبدو لنا أنه اختاره، لم يرد على القول الثاني بعنف مثل ما هو في القول أي، ما يدل على أن شيخ الإسلام يعني يميل إليه دون أن يجزم به. أما تلميذه كما يقول هنا ابن القيم يقول: ذكر أدلة الفريقين ولم يرجح قولا على قول، بل توقف لقوة أدلة الفريقين. هذا بالنسبة لابن القيم. والله أعلم، كما قلت المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، وكل ما ذكره شيخ الإسلام يعني يدور حول شيء واحد، أن الجنة تطلق أيضا على جنان الأرض، وهذا لا أحد ينازعه، ولكن هناك قرائن تدل على أنها في الأرض، أليس كذلك؟ أما تلك الجنة التي أخبر عنها الله عز وجل ليست هناك قرينة تدل على أنها في الأرض، فتبقى على هذا الذي يبدو لي. والله أعلم. تفضل.
شاء الله عليك. وقال رحمه الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وأما عرض السجود على إبليس عند قبر آدم فقد ذكره بعض الناس، وأما عرضه عليه في الآخرة فما علمت أن أحدا ذكره، وكلاهما باطل. وقال رحمه الله: والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الجنة وقال لهما: وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فكل عداوة كانت في ذريتهما وبلاء ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وفي النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.